الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
فقه الطهارة في دقائق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه الحلقة 39 من فقه الطهارة في دقائق، وما زلنا مع باب النجاسات وباقي التنبيهات. التنبيه السابع: هل يجوز استعمال النجاسة فيما ينفصل عن استخدام الإنسان كإطعام الميت للصقور وإلباس الثوب النجس للدابة مثلا، ودهن السفن بالدهون المتنجسة كدهن الخنزير، وإطفاء الحريق بالخمر ونحو هذا؟ الصحيح الجواز، يعني المسألة فيها خلاف، والصحيح في ذلك الجواز، وذلك لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. الحديث والمقصود بقوله هو حرام أي بيعه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عن سؤالهم عن الانتفاع بهذه الأشياء، يعني البيع حرام لكن الانتفاع بها في مثل هذه الأمور ليس بحرام. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وجاز إطحام شحوم الميتة الكلاب، وإطعام العسل المتنجس النحل، وإطعام الدواب، وجواز جميع ذلك في مذهب الشافعي. أيضا هناك يعني بعض الناس مثلا بربي طيور، فتأتي مرض فيصيب هذه الطيور فتموت كل الطيور، فيقوم ببيع هذه الطيور لمن يربي كلابا أو لجنينة الحيوانات لأكلها للأسود وغيره. هذا البيع محرم، لكن كونه يعطي هذه الطيور الميتة للكلاب أو لمن عنده كلاب أو أسود لا شيء في ذلك. أما أن يبيعها فهذا أيضا محرم ولا يجوز. وأيضا ما يفعله بعض الناس من جمع ما تبقى من ريش الطيور ودمائها والطيور الميتها وفرمها بطريقة معينة وإخراجها في صورة علف للدواجن، هذا علف نجس وحرام، والتجارة به حرام ولا تجوز. إذن لا يجوز بيع الميتة من الطيور مهما كانت. المسألة الثامنة: إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا ينبغي له أن يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، يصب ويغسلها. أما الآن بالنسبة للحنفية فالأمر سهل ويسير، 3 مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت، يعني صب على يده ويغسلها 3. وهذا لا يعني تنجيس الماء، بل هو أمر تعبدي، وأما الماء فهو باق على أصل طهوريته الذي وضع يده فيه قبل أن يصب عليه. بعض الناس سخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذا الحديث: لا يدري أين باتت، فربط يده في السرير وقال: سوف أعلم أين تبات يدي. فربط يده في السرير فلم يعاند ربه جل وعلا، فلما استيقظ وجد يده في ضبره وما استطاعوا أن يخرجوها من ضبره حتى مات على هذه الحالة، يستهزئ برسول الله: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعوذ بالله من الكفر ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه على مناخيره، متفق عليه. فيمكن أن تكون هذه اليد عبس بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان، ممكن الشيطان نفسه حمله وضع له مكروبات وأشياء مضرة في يده أو مفسدة للماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس يده حتى يغسلها 3. وبالحنفية يفتح الحنفية واغسلها، أما إذا كان من إناء لابد أن يصب على يده. التنبيه التاسع: نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، وذلك حتى لا يوحى في النفس الوسوسة باستخدامه أو لأنه ذريعة إلى التنجس. الأمر العاشر: لا يجب عليه أن يغسل ما أصاب رجله من طين الشوارع إلا إن كان على يقين أنها نجاسة، كأن تكون من مصرف صحي كالبلوعة ونحوها. الأمر الثاني عشر، وكذلك يعفى عن أثر النجو وهو الأثر المتبقي بعد الاستجمار، لأن الحجر يزيل عين النجاسة ولا يقلع الأثر تماما، وقاعدة الشرع مبنية على رفع الحرج. النجو هو ما بقي من أثار البراز في دبر الإنسان بعد أن يستخدم الحجارة، لأن الحجارة ليست كالماء، لا يمكن أن تزيل جميع ما بقي ما خرج من البراز، فلابد أن يبقى شيء. هذا يسمى النجو، هذا النجو مرفوع عنه الحرج ولا يطالب بإزالته، وهذا تخفيفا على الأمة. الأمر الثاني عشر، وهذا مهم لكل النساء، غسل الملابس في الغسالات وتجميعها في مكان واحد، وإن كان بعضها متنجس لا يضر الباقي، لأن الماء يتكاثر على هذه النجاسات فيذهب أثرها بحيث لا يظهر لها طعم ولا لون ولا ريحة، والراجح أن الثياب كلها تطهر بهذه الغسلة. بعض النساء غير نظيفة أصلا، هي لم تتعلم النظافة في بيت أمها ولا عند أمها، فتضع ملابس زوجها، تضع ملابس الزوج النظيفة مع ملابس ولدها الطفل الذي يبول عليها، فهذه امرأة غير نظيفة. المرأة النظيفة المحترمة هي التي تغسل أولا ملابس زوجها البيضاء وحدها، ثم ملابس زوجها الألوان وحدها، ثم بعد ذلك تغسل ملابس الأطفال. هذا درس تربوي لجميع النساء عامة في كل مكان. فالأمر الثاني، أحيانا تحتاج أن تضع ملاية سرير، شرشف على السرير بال عليه الغلام مع شرشف آخر لم يبل عليه الغلام، فماذا تصنع؟ إن وضعت هذا مع هذا فالغسيل يطهر بعضه بعضا ولا يعتبر الثاني نجس، يعني لا يطالب منها أن تغسل هذه الملاية وحدها وهذه الملاية وحدها. طبعا عندها بعض الملابس لأولادها لولدها أو لأولادها، بعضها بال عليه الولد وبعضها لم يبل عليه الولد، لو وضعت هذا مع هذا يطهر هذا بهذا ولا ينجس، لأن الماء والصابون والكرور الذي يوضع على هذه الأشياء يطهرها من البول. فالأفضل ألا تضع ملابس زوجها أو ملابسها هي الشخصية مع ملابس أطفالها، تغسل ملابسها أولا، ملابس زوجها أولا، ثم ملابسها هي ثانيا، وملابس الكبار من أبنائها ثالثا، ثم تضع ملابس الأطفال الرضع الذين يبولون على أنفسهم مع بعضهم البعض. تقول المرأة إذن سوف أعيش طوال اليوم في الغسيل، وما المانع لذلك؟ دع الوطس والفيس جانبا وتفرغي لنظافة نفسك وبيتك وأطفالك ونظافة ملابس ولد زوجك. وأعتذر للأخوات وأعتذر لكل النساء، أنا ما أردت إهانة المرأة، ولكن أردت أن أعلم المرأة درسا مهما في بيتها وفي نظافتها ونظافة ملابسها. ومع هذا لو وضعت ملابس فيها شيء من النجاسة مع ملابس طاهرة وغسلت بعضها ببعض لا شيء في ذلك. طيب، أحيانا يقع من على الملاية أثناء الجماع بعض المني، هذا المني ليس نجسا ولم نذكره بأنواع النجاسات، فيكفيها أن تمسحه بمنديل أو تمسحه بخرقة مبلولة ولا تحتاج إلى غسل هذه الملاية عند كل جماع. هذه أهم المسائل المهمة فيما موضوع النجاسات. وأريد أن أنوه وأنبه لأن هذه السلسلة نسير فيها إشارات بعجالة إلى مسائل الفقه حتى ولن نتطرق للمسائل الخلافية بين أهل العلم، بل نذكر ما رجحه بعض أهل العلم ونمر عليها مرارا. فمن أراد التوسع في كل هذه المسائل فليراجع كتب الفقه المتوسعة في ذلك، مثل المجموع للنووي والمغني لابن قدامة ونيل الأوطار للشوكاني وغيرها من كتب الفقه المعتمدة. أقول ما قسمتم، أستغفر الله لي ولكم، وبقي لنا بابا واحدا في الطهارة وهو في الحيض والنفاس. فقه الطهارة في دقائق.
جزى الله خيرا من ساعد على نشر هذه المادة. اللهم من نشر هذا المقطع اغفر له ذنبه وارفع به درجته واجعله لنا وله صدقة جارية وتقبله منا ومنه يا رحمن.